بسم الله الرحمن الرحيم. ماذا أخذنا يوم أمس في درس شرح الألفية؟ زكاة الخارج من الأرض. نعم، فما حكم زكاة الخارج من الأرض؟ واجب، الكتاب والسنة والإجماع. السؤال الآخر، الخارج من الأرض هل له نصاب أم ليس له نصاب؟ أم أي شيء يخرج من الأرض قليل أو كثير؟ ما بلغ، إذا بلغ المقدار 5 أوسق هذا فيه زكاة على قول جمهور العلماء خلافا لأبي حنيفة، وما دون 5 أوسق ليس فيها زكاة. طيب مقدار ما يزكى، هذا الآن نرجع إلى عندك يا عبد، مقدار ما يزكى كم يخرج المقدار؟ إذا كان يسقى بماء السماء أو العيون الجارية ففيه العشر، نعم 10%. إذا كان يسقى بالدلاء وبكد وتعب، نعم ففيه نصف العشر، في نصف العشر. طيب تذاكرنا يوم أمس، أشرنا إشارة ما يتعلق بالأوسق وهو القول الصحيح، بقي تحديد الوسق. تحديد الوسق ننظر ماذا في هذا الباب من الآثار والنصوص. أولا، قد جاء في تحديد الوسق حديث مرفوع إلا أنه لا يثبت. إذا لا يثبت مرفوع في تحديد كم الوسق، لكن ثبتت آثار، ثبتت آثار، ولهذا بوب الإمام عبد الرزاق، وعبد الرزاق وابن همام الصنعاني صاحب المصنف الذي رحل إليه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، قال باب كم الوسق، ثم ساق بسنده عن قتادة ابن دعام السدوسي، قال الوسق 60 صاعا وخمسة أوسق 300 صاع. إذن كم الخمسة الأوسق؟ 300 صاع. 300 صاع. الوسق 60 صاعا، الوسق 60 صاعا، والخمسة الأوسق كم صار مجموعها؟ لا، من حيث الآصع كم آصع؟ 300 صاع. 300 صاع، نمشي على التدرج قليلا قليلا. إذن عرفنا بالنسبة لحديث أبي سعيد ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. أول شيء نبدأ نحدد إيش الوسق. حددنا الوسق أنه 60 صاعا، من أين هذا؟ قلنا جاء بطرق مرفوعة لا يثبت، ولكن جاء تفسير ذلك عن أئمة التابعين أن الوسق 60 صاعا. جاء عن قتادة وجاء عن خالد الحذاء وأبي قلابة، عن أبي قلابة أنه قال وسق 60 صاعا، قال سفيان بالصاع الأول، أي صاع أهل المدينة، صاع النبوي. ثم سيأتي معنا تحديد الصاع النبوي حتى نستخلص الخلاصة النهائية. ثم ساق تحديد الصاع، الآن حددنا الوسق، كم الوسق؟ 60 صاع، بقي نحدد الصاع. قال عن إبراهيم، وهو إبراهيم التيمي من التابعين أيضا، قال ليس، وهو يشرح الحديث ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، قال قلت له كم الصاع؟ قال 4 أمداد. 4 أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم. قال قلت له كم المد؟ قال بعضهم رطل ونصف، وقال بعضهم رطلين. قال ابن قدامة أما كون الوسق 60 صاعا فلا خلاف فيه، إذن فيه إجماع على أن الوسق كم؟ 60 صاعا. قال ابن منذر هو قول كل من يحفظ عنه من أهل العلم، إذن فيه إجماع، فيكون على هذا مبلغ 5 أوسق بالإجماع 300 صاع. 300 صاع. ثم اختلفت المقادير للصاع اليوم، أنه مرحلة ما قبل كانوا يزنونها بالأرطال رطل، وكان الرطل هذا معيار معلوم عند المتقدمين، لكن عند المتأخرين ما صاروا يعرفون تحديد الرطل بالتحديد، لكن لو سألتم الآباء يعرفون هذا. وكان هناك أرطال رطل عراقية ورطل حجازية تختلف، ف الرطل العراقي واسع كبير والرطل الحجازي أصغر. قال هنا فالصيعان أنواع، يعني الأصواع، فالمعتبر منها الصاع المدني ويسع 4 أمداد ويعادل 5 أرطال عراقية، على من يقدرها بالصاع على أنه نعم 4 أمداد، والمد رطل وقليل، فيكون على هذا الصاع ما يعادل 5 أرطال عراقية أو 8 أرطال حجازية. هذه المصطلحات قد لا نعرفها لأنه ما صار يعتمد عليها. نأتي إلى الكيلو جرام الذي هو مشهور في زمانه. قلنا وقدره بعض العلماء المعاصرين بكيلوين وأربعين جراما، هذا أقل تقدير، بكيلوين وأربعين جراما. هذا ما هو الذي كيلوين وأربعين جراما؟ الصاع، كيلوين وأربعين جراما، هذا الذي قدره العلامة العثيمين وأيضا تقدير اللجنة الدائمة وعدد من العلماء. وقالت اللجنة الدائمة أن الذي تحرر لنا في مقدار الصاع النبوي أنه قدر أربع حفنات بيد الرجل المعتدل في الخلقة، وهذا هو الذي ذكره بعض أهل العلم كصاحب النهاية والقاموس، فإن العمدة في التقدير ما ذكره العلماء بالتقدير بحفنة يد الرجل المعتدل خلقة. وقالت في موضع آخر القدر الواجب في زكاة الفطر على كل فرد صاع واحد بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، ومقداره بالكيلو 3 كيلو تقريبا، إذا اللجنة الدائمة تقدره بثلاثة كيلو، العلامة العثيمين 2 كيلو و40 جراما. والاختلاف هذا ناتج عن ماذا؟ عن ثقل الموزونة، ثقل الحبوب تختلف، فالآن مثلا صاع التمر أثقل من صاع البر أو الشعير، لأنه هم يتحدثون عما يتعلق بصدقة الفطر أكثر ما يعتنون بالآصع هذا. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تخرج صاعا من طعام، بلفظ صاع من بر أو من شعير أو من أقط أو من زبيب أو من تمر، فهذا الصاع تختلف من حين إلى آخر، فتقديره بالكيل هذا أقرب من الوزن، لأن الوزن يختلف، لأن الوزن يختلف، لكن هذا على الاعتدال. فلو أخرجه الإنسان من 2 كيلو و40 جراما إلى 3 كيلو على الاحتياط أجزأه ذلك. إذن على هذا التقدير لو أننا جعلناه بتقدير مثلا 2 كيلو و40 جراما سيكون أقل من 900 كيلو، نحو 670 أو 680 تقريبا. وإذا قدرنا بالأكثر 3 كيلوهات سيكون 300 صاع في 3 في 3 بكم؟ 9، يعني 900 كيلو، لأنه بالاتفاق على أن الخمسة الأوسق 300 صاع بالاتفاق. بقية تضرب 300، إما ضربها في 2.5 أو 2.25 أو تضربها في 3 أو تضربها في، يخرج الناتج. طيب مسألة الأصناف التي تجب فيها الزكاة من الخارج من الأرض. أولا أجمع العلماء على وجوب الزكاة في 4 أصناف، هذا بالإجماع لم يختلف، أجمع العلماء على وجوب الزكاة في 4 أصناف من الزروع والثمار، وهي القمح والشعير والتمر والزبيب، هذا فيها إجماع. ممن نقل الإجماع ابن المنذر قال وأجمعوا على أن الصدقة واجبة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب. وقال ابن عبد البر في الاستذكار، قال أبو عمر لا خلاف بين العلماء فيما علمت أن الزكاة واجبة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب. إذا الخلاصة 4 أصناف أجمع العلماء على إخراج الزكاة فيها. هذه الأصناف ما هي؟ القمح والشعير والتمر والزبيب، ثم اختلفوا ما زاد على ذلك كما سئل، لكن هذه متفق عليه. طيب على ماذا استندوا؟ استندوا على حديث أبي موسى الأشعري ومعاذ ابن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما لا تأخذوا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة، ثم سمها الشعير والحنطة الذي هو القمح، الحنطة والزبيب والتمر. الحديث رواه الطبراني والحاكم، طبراني في المعجم الكبير والحاكم في المستدرك، وهو حديث حسن، وهو حديث حسن. رجح الألباني رحمه الله في الإرواء رفعه وذكر له شواهد ومراسيل حسنه بها. قال ابن الأمير الصنعاني رحمه الله، وهو محمد ابن إسماعيل الأمير الصنعاني رحمه الله، قبل أيام علقنا تعليقة بسيطة على هؤلاء الذين وصفوا بهذه الأوصاف الذين كانوا يعتنون بالعلم، وذكرنا زهد بعض الناس عن العلم، وهذا من الزهد المذموم، وإلا لا يزهد في العلم إلا محروم، فالعلم يحتاجه الأحرار والعبيد والملوك والأمراء و أعيان الناس، بل من كبر مقداره وشأنه كان أحوج ما يكون للعلم. انظر كيف تهاب الشخص عند أن يكون شريفا في قومه ويكون متعلما، تهابه نور على نور. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، في لفظ فقهوا. قال ابن الأمير الصنعاني صاحب كتاب سبل السلام، وهو من أحسن شروح بلوغ المرام، سبل السلام شرح أحاديث بلوغ المرام للحافظ ابن حجر، إلا أنه شابه هذا الشرح النقولات عن الهادوية عفى الله عن ابن الأمير، هذا شان هذا الكتاب، ينقل كثيرا، ولعل عذره أنه كان يعيش بين أوساطهم، كان يعيش بين أوساطهم فكان ينقل أقوالهم كثيرا ما ينقدها، ورغم ذلك ما سلم رحمه الله تعالى، أوذي أذاء شديدا. ذكر أشار إلى ذلك الشوكاني في كتابه أدب الطلب ومنتهى الأرب، قال والحديث دليل على أنه لا تجب الزكاة إلا في الأربعة المذكورة لا غير. وإلى ذلك ذهب الحسن البصري والحسن بن صالح والثوري والشعبي وابن سيرين، وروي عن أحمد، يعني رواية عنه. وبهذا قلنا، وبهذا قال ابن عمر وجماعة من التابعين، فقد عقد ابن أبي شيبة رحمه الله فصلا في المصنف فقال من قال ليس الزكاة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، ثم ساق أثارا منها عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه لم يأخذها إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، وهو ثابت عن أبي موسى الأشعري بسند حسن. وجاء عن عطاء وعمر بن دينار وموسى بن طلحة والحسن من التابعين، ورجح ابن الأمير القول بالحصر. إذن هذا القول الأول أنه محصور في أربعة أصناف، في التمر في القمح والشعير والتمر والزبيب، وهي رواية عنه من الأئمة الأربعة. لكن قلنا وما زاد عن هذه الأربعة وقع فيها الخلاف، مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الزكاة تجب في كل حب وثمر يكال ويدخر، إذن هذا الشروط الإمام أحمد، مكيل ومدخر. إذن الثمر إذا كيل ولم يدخر ليس فيه زكاة، مثلا أقصد البطاط والطماط والخيار هذه لا تدخر لا تفسد، لكن مثل الأشياء التي تدخر مثل العدس ومثل الحمص مثلا أو السمسم، هذه الأشياء التي تدخر تكال وتدخر، فهذه شروط ما فيه الزكاة عند الإمام أحمد، المكيل المدخر، المكيل المدخر. فإذا كان يكال ولا يدخر، يعني لا يؤكل إلا طري، مثل كثير من الفواكه كوسة طماط البطاط إلى آخره، هذا ليس فيها زكاة، ليس فيها زكاة، لأنها وإن كيلت لكنها لا تدخر ليست مدخرة. فهمنا هذا؟ قال في كل حب وثمر، سواء كان من جنس الحبوب شعير الحنطة الذرة إلى آخر جنس الحبوب، أو جنس الثمار، أو جنس الثمار. ويدخر مما ينبته الآدمي في أرضه لهذا القيد، أما إذا كان ليس للآدمي، يعني كان شيء مما رزقه الله إياه وليس مما ينبته الآدمي في أرضه، فهذا ليس فيه زكاة، لكن إذا أنبته في أرضه فيه زكاة. قال إذا بلغ نصابا قدره خمسة أوسق، يعني استفيد من هذا اللخص مذهب الإمام أحمد الذي سيأتي معنا أنه أرجح الأقوال أنه يشترط في الزكاة بلوغ النصاب، هذا تقدم الحديث عنه، ونصابها خمسة أوسق. اثنين، أن يكون في كل مكيل ومدخر، عما في كل مكيل ومدخر أي شيء يكال ويدخر فيه الزكاة. القول الثاني قول الإمام مالك والشافعي رحمهم الله، قالوا لا زكاة في ثمر إلا التمر والزبيب، يعني حصلوا الثمار على إيش؟ على التمر والزبيب، ولا في حب إلا فيما كان قوتا، يعني وسعوا القول عن الأربعة الأصناف التي تقدمت معنا، قالوا ما كان من جنس الحبوب هذا في كل ما يقتات، في كل ما يقتات يعني أوسع، سواء عندهم ادخر أو لم يدخر، في كل ما يقتات إلا في الزيتون على اختلاف، اختلفوا في الزيتون. إذن أخذ من هذا خلاصة مذهب الإمامين الشافعي ومالك أن الزكاة تجب في كل ما كان مكيلا مدخرا قوتا، فكان مكيلا مدخرا قوتا، ولا تجب في غير ذلك في جميع الخضروات، هذا الشافعي ومالك، ما كان مكيلا في كل ما يقتات من الحب أما في الثمر فليس إلا التمر والزبيب، في الثمر ليس إلا التمر والزبيب. عند أبي حنيفة أن الزكاة تجب في كل ما يقصد بزراعته نماء الأرض، أي شيء تزرع وتنوي به نماء الأرض فيه زكاة. لو تزرعها بلس، للعلم أن مذهب أبي حنيفة يكاد يكون خاصا في أمور القضاء والزكوات هو السائد في العالم، لأنه الأقرب والأوسع. واضح؟ نعم. وأيضا للفائدة، في بلادنا اليمن بالذات ما يسمى بالزيدية هم في العقيدة معتزلة، الزيدية الذي يسمى الزيدية المعتدلة، الذي هي يعني تدرس حتى في القضاء، وهكذا أيضا حتى مذهب التصوف، فهو في الفقه يميل إلى، حتى وإن كان يدعي أنه قول أبي حنيفة، لكن في باب القضاء فهو قول الأحناف، سواء ما يتعلق بالزكاة أو ما يتعلق بصدقة الفطر أو غير ذلك، يأخذون بقول أبي حنيفة، فهم وجدوا ترخصا وإلا ليسوا حول الأئمة. نعم. قال أبو حنيفة أن الزكاة تجب في كل ما يقصد بزراعة نماء الأرض إلا الحطب والقصب والحشيش، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر. قلنا هنا وأقرب الأقوال قول الحنابلة والله أعلم، وليس تعصبا منا الحنابلة، تعرفون قبل أيام رجحنا قول من تذاكرنا، قول أبي حنيفة في أي مسألة؟ فيما يتعلق بزكاة الذهب الملبوس. نعم، زكاة الذهب الملبوس، ذهب المحلق، عن الجمهور يقولون الذهب الملبوس ليس فيه زكاة، لكن قول أبي حنيفة أن فيه زكاة، ثم ذكرنا أقوال من تابعهم على ذلك من العلماء من ذلك الزمن، وهو المفتى به في العصر الحاضر في المجامع الفقهية أو في غالبها. إذن الخلاصة في هذه المسألة، لخصها بعد أن استطردنا في الحديث عنها، ما يتعلق في أصناف التي يزكى عنها، قلنا فيه المرحلة أو المسألة تنقسم إلى قسمين، قسم متفق عليه وقسم مختلف فيه. المتفق عليه أربع أصناف: حنطة، شعير، التمر، الزبيب، اتفق عليه لا خلاف. ما زاد عليها على قولين، زاد عليها على ثلاثة أقوال. قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه يزكي في كل ما يقتات ويدخر، كلما يكال ويدخر هذا فيه الزكاة إذا بلغ النصاب من الثمار والحبناء، أي شيء يكال ويدخر سواء كان يقتات أو لا يقتات، نعم، فيقول فيه الزكاة، فيه الزكاة، لذا الدخر ليس فيه زكاة، ليس فيه زكاة إلا على قول أبي حنيفة. الصيع تقول حصل التوافق بين قول مالك والشافعي وبالمقابل قول أحمد، اتفقوا جميعا على اشتراط إيش؟ الادخار، على اشتراط الادخار، إلا أن الإمامين اللذين هما الشافعي ومالك يشترطان أن يكون قوتا، تات تاته الإنسان، أي لا يعيش إلا عليهما، بينما الإمام أحمد وسع في كل ما يكال ويدخر سواء كان قوتا أو غير قوت، بينما القول الثالث قول أبي حنيفة في كل خارج من الأرض قليل أو كثير، يقتات أو لا يقتات. أي بالنسبة للثمر حصروه في التمر والزبيب، وبالنسبة للحبوب في كل ما يقتات ويدخر. سيأتي معنا ما يتعلق مثلا بزكاة العسل، مسألة مشهورة، لكن الذي فهمنا الآن ما يتعلق بالخارج من الأرض، يعني أن الأشياء الخضروات والبقوليات، الأشياء التي لا تؤكل إلا التي تكون حاجة الناس، لا تخزن ولا تدخر ولا تكال، أو إن كانت تكال ولا تدخر، هذه ليس فيها زكاة. لكن إذا رفع منها مالا، مثلا إنسان هناك مزارع كبيرة جدا للبطاط، للكوسة، للطماط، زارع يتحصلون فيها يعني على ملايين ملايين، هذه وإن قلنا ليس فيها زكاة بعينها حتى نخرج منها العشر أو نصف العشر، لكن ما رفعه منها وبلغ النصاب وحال عليه الحول فيه الزكاة، فيه الزكاة. مثلا إذا باع عنبا قبل أن يصيرها زبيبا، هذا أيضا سيأتي شرط معا، لأنه شرط أن يدخر، والعنب ما يدخر إلا أن يصير إيش؟ زبيبا. فلو أنه جاء وقت حصاد العنب تعرفون يبيعون الرعية بالملايين، فلو أنه باع عنبا قبل أن يصيره زبيبا فليس فيه زكاة، ليس فيه زكاة لكونه عنب، لكن المال الذي تحصل عليه من بيع الأعناب هذا المال إن حال عليه الحول فيه الزكاة بلغ النصاب. وأما إن باع ولو بعشرات الملايين ومئات الملايين ولم يحل عليها الحول فليس عليها، ليس عليها زكاة. هذا ما يتعلق بالزكاة المفروضة. يتعلق بالصدقة إذا أراد يتصدق هذا شيء آخر لبركة لنماء ماله ونحو ذلك. وهكذا قل في الأشياء الأخرى مثل يعني الجوافة، المنجا، هذه الأشياء التي يأكلها الناس وهي لا تدخر. تفي إن شاء الله بهذا والمدى.